مترببا قلوب أهل الوجهة إليه جل جلاله وأهل التلبية لندائه الذي بعث به أنبياءه ورسله وجعل الخاتم لهم والجامع لما فيهم عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنشر له وبه الأعلام وأقام به حقائق الإسلام والإيمان والإحسان والوعي والفهم لما أوحى سبحانه وتعالى ولما أراد من عباده ولما شرع ولما بين ولما هدى ولما وفق ولما أسدى. فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نسأله أن يصلي ويسلم على عبده المصطفى سيدنا محمد من به هدانا ودلنا وأرشدنا ودعانا، وعلى آله الكرام وأصحابه العظام ومن على منهجهم استقام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكانت التلبية منكم للنداء بالحضور في المحضر الكريم المبارك الذي هو من سلسلات الاستجابات لنداء الحق جل جلاله في مظاهر في هذه الأمة تبدو في جهادها واجتهادها وإقبالها ووجهاتها وتصفية قلوبها وتنقية بواطنها وحسن طرقها لأبواب كرم إلهها جل جلاله واقتدائها بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونشرها راية الولاء للحق ولرسوله ولأصحاب رسوله ولأهل بيت رسوله وللصالحين من عباده وللمؤمنين والمؤمنات. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا منهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كانت منكم هذه التلبية في هذا المظهر الذي سمعتم فيه التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وسمعتم فيه وجوب أن نتخذ لنا سبيلا إلى الإله جل جلاله وتعالى في علاه، وهو القائل لنا في كتابه: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. جل جل والذين اتخذوا إلى الله سبيلا هم المحشورون مع محمد يوم القيامة، والذين لم يتخذوا إلى الله سبيلا هم المقطوعون الذين يقولون في ذاك الموقف يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فإن اتخاذ السبيل مع الرسول هو اتخاذ السبيل إلى البر الوصول للحق جل جلاله وتعالى في علاه. قل: إن كنت أنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي ضمن هذه الآيات يملى على قلوبنا من سر الوحي معرفة شؤون الإنقياد، بل شؤون الاجتياد، بل شؤون القادات للعالم وأهل العالم ومن في العالم وكيف يكونون. وما لم يرجع في صحة إلى الأمين المأمون فاتباعه خزي وهون، واتباعه موجب للخزي الأكبر في يوم يحشر الناس بين يدي الحق تبارك وتعالى ويقومون. ولا يتمنى قربا إلا من مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فمن من الكفار الذين عصوا رسول الله يعفى عن هذا الوعيد من الجبار جل جلاله أنهم يودون لو تسوى بهم الأرض، وإن كان الواحد منهم كان ملكا، وإن كان الواحد منهم كان مخططا، وإن كان الواحد منهم كان ذا نفوذ في مجتمع أو على مستوى دول أو على أقل من ذلك أو على أكثر، كل منهم يود لو تسوى به الأرض، فهم محل رثاء للمؤمنين وللموقنين، يودون إنقاذهم من النار، ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فما الذي لك وما الذي عليك؟ الذي لك والذي عليك أن تحسن الرحمة لهم وتحسن الأداء والبلاغ لهم وأن تقوم عليهم بما ينبغي، كما قال لنا في شأن المسلم مع المسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصر مظلوما، فكيف ننصر ظالما؟ قال: كفه عن ظلمه فذلك نصره، لا تساعده على الظلم ولا تكون معه عليه فذلك نصره. فكذلك شؤون هذا الجهاد في الشريعة الطاهرة، إذا قام على وجهه فهو يحمل مع من يجاهد ومع من يقاتل ومع من يحارب، يحمل معهم إرادة إنقاذهم من النار إلى الجنة. فهل ترى فوق هذا رحمة؟ هل ترى فوق هذا حسن معاملة؟ هل ترى فوق هذا إرادة خير لعباد الله تبارك وتعالى؟ وهذا الذي لا يوجد في مناهج أهل الأرض، لا في من يدعي حقوق الإنسان، ولا في من يدعي الحرية، ولا في من يدعي الديمقراطية، ولا في من يدعي غير ذلك من الدعاوي. لكن الحقائق إذا رجعنا إلى قيادة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى الواحد منا أن يقاد في الحياة بيد بعيد أو غافل أو فاجر أو كافر أو مقطوع عن الله تعالى، يقود في خلق من الأخلاق، يقود في فكر من الأفكار، يخالف في ذلك الخلق والفكر نور الله ومنهج الله ومسلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهذا موجب الخزي، وهذا موجب الحسرة والندامة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اللهم اجعلنا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فيوحي إلينا قول ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أن نختار لأنفسنا سر الاقتياد لمن ننقاد، وإنه من لم ينقد للحق ولرسوله بواسطة صحابته وأهل بيته والسند إليه على ذلك الوجه المرضي، فإن انقياده إما لنفسه الأمارة أو لهواه أو لشيطان من شياطين الإنس والجن أو للفتن التي يجعلها الله تعالى كهذه الدنيا بين العباد، يفتتن بها من يفتتن، ولا عذرا لمن بلغه النداء، ولا عذرا لمن وصل إليه البلاغ، ولا عذرا لمن بلغته الدعوة. فهم محل رثاء أجمعين، ويحكم الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. وإذ قد جاءتكم هذه التوفيقات من الحق سبحانه وتعالى، وجعلتم في أمة خير البرية، وجعلتم في هذه الأمة على مسلك السواد الأعظم من أهل السنة والجماعة، ما تسبون صحابي ولا تسبون أهل البيت ولا تسبون نبي ولا تسبون ولي ولا تسبون عالم، وتعرفون القدر لهم وترحمون من في زمنكم ممن اهتدى ليزيده الله هداية ولتؤدوا حقه من الإكرام والإجلال، ومن ضل لتزدادوا رافة له ودعاء بهدايته وحسن بيان له فيما هو فيه. وإن عليك إلا البلاغ، فإن عليك إلا حسن البيان لتبين للناس ما نزل إليهم. ولما غلبته هذه الرحمة وقويت في باطنه حتى صار يكاد أن يهلك نفسه، قال: لعلك باخع نفسك على آثارهم أن لا يكونوا مؤمنين، إن شاء ننزل عليهم آية من السماء، فظلت أعناقهم لها خاضعين. يقول له سبحانه وتعالى، ثم يقول له في الخطاب الآخر: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذا قضائي في خلقي ومن بلغت دعوتي على يد أنبيائي ومن يخلفهم فأبى فأنا الذي أتولى جزاءه من عذابه وتخليده في النار إلى غير ذلك. ليس لك من الأمر شيء، بل هذا الأمر يتم في ألوهيتي وربوبيتي، في ألوهيتي على الكل، وأنت في مظهر هذا العبدية والعبودية للرف الرحمة الواسعة. هذا شانك، ولا تبخ عن نفسك، فلعلك باخع نفسك عليهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهكذا كان تحسره وأسفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ممثل فيما تسمعون من قول عند مرور جنازة اليهودي: نفس تفلتت علي إلى النار. قالوا تبكي وهذا يهودي، قال نفس تفلتت علي إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبهذه المقابلة والمعاملة نكفى شر أهل العدوان وأهل الطغيان إذا قمنا بواجبها بموازينها ومضامينها التي ليس فيها تسيب ولا إهمال ولا انحراف ولا انجراف ولا بلوغ في ذم ولا في دم، ولكن على قواعد أسس وأسس محبة في الله ومبغضة في الله ومودة في الله سبحانه وتعالى، وردع بما شرع وبما يستطاع ويدخل تحت دوائر المسؤولية بحسب ما أتاح الحق تبارك وتعالى. على تلك القواعد، وقد سمعتم الإشارة في كلام أحبتنا إلى أن الحق تبارك وتعالى يجعل حقائق الكتاب والسنة والهدي النبوي مستبانا مستوضحا مهتدا به مرئيا منظورا في هدي الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وأهل البيت الطاهر الذين لن يتفرقا مع القرآن كما أخبر، وهدي الصحابة ممن يؤخذ إن لم يؤخذ من التابعين، وهدي الصحابة والتابعين ممن يؤخذ إن لم يؤخذ ممن أظهرهم الله في تلك العصور سرجا تنير ولا يزال إلى اليوم أثر نورهم يحيي معاني الأدب، معاني العبودية، معاني الصلة بالله تبارك وتعالى، كمثل من استشهد بهم من الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله جل جلاله. فإذا ذكرنا مثل الخلفاء الأربعة إنما ذكرنا نموذج الصحابة، وإنما ذكرنا شان الصحابة كلهم، وكذلك إذا ذكرنا أهل موتة، وإذا ذكرنا من أهل موتة رؤوسهم مثل هؤلاء سيدنا زيد بن حارثة، وسيدنا جعفر بن أبي طالب، وسيدنا عبد الله بن رواحة. إذا ذكرنا رؤوسهم فقد ذكرناهم كلهم، وبمسلسلتهم أو بوصلهم وحبلهم ذكرنا بقية الصحب الأكرمين، لأنها حقيقة وحدة في وحدانية الله، حقيقة وحدة في الإيمان برسل الله، يجب أن نتبين معناها ونعيش به ونحيا على ظهر الأرض. إن إدراكنا لذلك وقيامنا بشرف لنا وتهيئة لأن نرافق أهل الدرجات العلى، وأما شؤون تسيير الكون وتقليب القلوب فإلى مقلبها وإلى أمرها إلى مولاها جل جلاله، وليس لنا في هذا الأمر شيء، لكن علينا أن نغنم الحياة القصيرة على مثل هذا المستوى العالي من حسن النظر والرحمة ومعرفة القدر والفضل لأهله، كمثل من ذكروا. وأما التنكر واحد من المؤمنين لمؤمن عادي يسقط به من عين الله، يقول في ذلك رسول الله: بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. فكيف إذا تحول الأمر من احتقار المسلم والمؤمن العادي إلى احتقار الأكابر، إلى احتقار سرج الأمة، إلى احتقار الهداة المهتدين؟ أيبقى من الدين شيء؟ أم يبقى من الإيمان شيء؟ أم يبقى من الخير عند هذا الإنسان شيء؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حقائق علمتنا إياها النبوة، ما تعلمنا إياها المدارس التي خرجت عن منهاج النبوة، ولا هذه الاتجاهات التي تلعب بنا في شرق الأرض وفي غربها لتحريفنا، لتصرفنا عن الإصغاء للوحي الشريف الكريم المبارك ونجاتنا ونجاتهم فيه، في هذا الوحي وفي هذا التنزيل، لا في أفكارهم ولا فيما يخططون. وهذا الوحي والتنزيل منوطة به قلوب تصدق في الحسن التأثري والتنور به وحسن حسن القيام بحقه في كل زمان ولو كان في زمان أشد الفتن، وهي فتنة الدجال الخبيث الكذاب الأعور الذي يضل الناس ويدعي الربوبية والألوهية والعياذ بالله تبارك وتعالى. في ذاك الوقت قلوب متصلة بسر هذا الوحي، هم خلفاء الله وهم الخلفاء لمحمد بن عبد الله، وإن كان منهم من قتله الدجال وإن كان منهم من فر إلى الجبال، ثم يعود بعد ذلك سر ما يجري وراء هذه التصورات البشرية القاصرة، التصورات البشرية القاصرة التي في كل مضي زمن يتبين لذوي اللب والعقل أنها ليست بشيء، ومع ذلك يتكرر أن الناس في توهماتهم يعدونها شيء ويعظمونها بشيء. كلما انتشر بين الأمة تعظيمات واعتبارات بحكم ظروف أو أوضاع أو شؤون يبديها الحق تبارك وتعالى في هذه الأمة، ظنوا أنها الأصل والأساس، ويأتي غير ذلك وتأتي العواقب بغير ما يفكر ذا وذا وذاك، لأن المملكة ما ضيعها ملكها، ولأن الكون ما تخلى عنه قيومه جل جلاله سبحانه وتعالى وعن قيوميته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاخذ من هذا المعنى أن هذا الدجال بعد هذه الملكة بعد هذه القدرة بعد هذا التسلط بعد هذا التسيطر بعد هذا القمة في الإغواء بعد السياحة في الأرض حتى بنفسه، لو ما دخلها أكثر أصحاب الاتجاهات التي تضر الناس في أخلاقهم وأفكارهم ما دخلوا كل أرض، وهذا يدخل كل أرض، ما عادوا بالوسائل حقه بقدمه بجسده فوق همته يدخل من بلاد لا بلاد لا بلاد، إنما يذاد عن مثل مكة والمدينة مع هذا الطوفان كله. أيبقى بعد ذلك في الأمة حقائق في اليقين والإيمان؟ بل يبقى فرد منهم يتحدى هذا الدجال في دولته كلها، في دولتها الدجالية، ويقول لهم، وهو كما جاءنا في صحيح مسلم عند المدينة المنورة بجوار الحبيب، يخرج إليه متصل قلبه بالحبيب وبسر الحبيب وبالوحي الذي نزل على الحبيب، فما ضرته الفتنة وما ضرت هذه المصيبة والبلية وما ضرت هذا الأمر المزعزع للعواصم للمشارق في المشارق والمغارب، بل إذا عزم على قتله وشق صاحة وقال أيها الناس اثبتوا فإنه لا يسلط على أحد بعدي، يشقه الدجال ويسير بين نصفيه ثم يقول أحييه لكم تعلمون أني ربكم، يقول نعم، فيجمع بين صيف يحييه الله، يقول قم فيقوم بإذن الله، هل عرفت أني ربك؟ قال أنت الأعور الكذاب الخبيث الدجال، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيريد أن يقتل فلا يمكن، ما يقدر على ذلك، ويعلم أن وقته انتهى. إيش معنى وقته انتهى؟ الفتن بأنواعهم وقت بمواقيت ومحددة بحدود، كان صلى الله عليه وسلم في منهجه يشير إلى هذا المعنى، يقول اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك، كل فتنة صغرت أو كبرت اخسأ فلن تعدو قدرك. وهكذا قال لابن صياد وهو من أبناء اليهود الذي ظهر بفتنة ويتكلم على شيء مما في خواطر الناس، فجاء يكلمه قال اخسأ فلن تعدو قدرك، فقال له سيدنا عمر بن الخطاب عليه الرضوان، قال إذن ليقتله يا رسول الله، فلعله الدجال الذي بيضر الأمة، قال إن يكنه فلن تسلطت عليه، إن كان هو الدجال الذي حدثتك عنه كيف ينقص خبري؟ أنا أحدثك ما هو عن فكرة، أنا أحدثك عن إرادة إله، أحدثك بخبر عن مكون الكون يجري لا بد منه، إن يكنه فلن تسلط عليه، ولا بد أن يكون ما قلت لك، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، لا خير لك في قتله، مظهر فتنة ومظهر شر لك. قال ما هو وقت قتل هذا، ما هي ساعة قتل، ما هو موقف قتل، كف اتركه، قوم بيننا وبينهم ذمة وعاهد خلهم اتركهم، فلا خير لك في قتله، فما هو في كل وقت قتل في خير في خير، ولو كان المفتن ولو كان الضال، فلا خير لك في قتل. وقف هنا، وقف سيدنا عمر عند حدي، وأدرك حقائق النبوة، من حقائق النبوة والرسالة ما أدرك قاد بها الأمة أيام خلافته عليه الرضوان، فكانوا على سواء السبيل وجاءت الفتوحات الكبيرة. ولكن في هذه القيادة لما كانت تصل الأموال الكثيرة، منها ما غطوه في المسجد النبوي من جملة جواهر كانت لكسرى تلمع كأنها نجم، دي كان يتحلى بها كسرى، لما غطوها في المسجد لما فتحوها ونظر لها سيدنا عمر الشمعز منها وتأثر وبكى، وقالوا بعض من عندهم هذا يوم بكى يا أمير المؤمنين؟ قال بلى، من قال لك ما هو يوم بكى؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينفق على كثير من الناس ما كان بيده مثل هذا، وكان أبو بكر من بعد يحب أن ينفق على كثير من الناس ما كان بيده مثل هذا. وجاء في زمن عمر لكوني أكرم من الله عليهم، أكرم عليهم من أكرم لدى الله تعالى منهم، أكرم على الله منهم؟ قال لا، لكن باب فتنة ينفتح على الأمة. جاء في وقت عمر بن الخطاب عد مظهر النصر هذا الظاهري أنه مفتاح لفتنة تنفتح على الناس، من سر قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعطينا المقاييس الدقيقة، فوالله ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، تنافسوها كما تنافسها من قبلكم، لا رضيتم بالإيثار ولا بالزهد فيها، ثم ما وقفتم عند حدود الشريعة تأخذونها من حلها وتنفقونها في محلها، جاوزتم هذا. وصار التنافس نوع ثاني، كما تنافسها من قبلكم بالطغيان بالعدوان بالربا بالغش بالمكر بالظلم بالجور، كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، صلى الله عليه وأصحابه وسلم وهو خير ناصح. نستجلي من نصائحهم أمثال هذه الحقائق، فلا يقلق المؤمن ولا يتأثر ولا يغتر بشيء مما يجري، وحسبه أن يصغي بقلبه وعقله إلى وحي ربه ويوقن أن ما قاله الحق. هذا ابن الرواحة عليه الرضوان كان يقول في حقيقة من حقائق مساره في وعي الرسالة والقيام بها في الحياة، يقول أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، من شعر سيدنا عبد الله بن رواحة، يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. هذا الموقف في الوعي الوحي وإدراك مهمة المؤمن في الحياة الذي عبر عنه سيدنا سعد رضي الله عنه في يوم بدر، وقال لسيد الوجود الدنيا فيها أنظمة وأعراف وصلات وما إلى ذلك، وبين الناس أيضا شروط وتعاملات، وكنا في بداية الإسلام أول ما آمنا بك عهدناك أن ننصرك مما ننصر من أنفسنا بشرط تكون في بلادنا، لكن يا رسول الله الإيمان خالط قلوبنا وانتشر في أجزائنا وكلياتنا، الآن أريك ماذا عرفت من رسالتك ومن إيماني بك، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق فامضي لما أمرك الله، إنما أمرنا تبع لأمرك رسول الله، واصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، حارب من شئت وسالم من شئت، ونحن حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت. نظرنا إلى العالم بعد أن عرفنا أنك رسول رب العالم أمر آخر، لا دهمنا أعرافه ولا حباله ولا ما فيه، أمرنا تبع لأمرك، واصل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، حارب من شئت، سالم. نحن حرب لمن حارب وسلم لمن سالمت، ما عاد عندنا تفكير ثاني، ما نشرك في أمر الله ورسوله عقولنا، ما نشرك نفسياتنا، ما نشرك قبيلتنا، ما نشرك مشاعرنا، نجعل الكل تبعك وتبع رسولك، هذا إيماننا بك. فقال هذه خطتنا وهذه حياتنا وهذا وعي للرسالة. ها؟ والله لو خط بنا هذا البحر فاستعرضته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولو سرت بنا حتى تبلغ بركة الغماد من الحبشة لسرنا معك، ما تخلف منا رجل واحد. ولقد تأخذ الوعي هذا والذوق ما هو عندي وحدي، يقول له ولقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، فامضي لما أمرك الله لعلك أردت أمرا فرض الله، فامضي لما أمرك الله، إنا لا نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. فلما رأى في أمته من شرب الكاس وعلم حقيقة خطاب رب الناس للناس استنار وجهه حتى صار كأنه قطعة قمر، وقال سيروا وأبشروا وأملوا ما يسركم، فقد وعدني الله إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ما كان من نتيجة هذا الإيمان وهذا اليقين، وهكذا كما رأينا هذه العاقبة للدجال وما قبله من الفتن مهما كبرت كلها دون ذلك، وهذه العاقبة لا، انظر بعظمة هذه الفتنة وشدتها. 10 آيات من سورة الكهف تقراها كل يوم تعصم من الفتنة كلها، ما يقدر عليك الدجال لا بمال ولا بجنته ولا بناره ولا بما عنده من جنود، تقرأ بس 10 آيات من سورة الكهف هكذا يرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم، في رواية من أول الكهف في رواية من آخر الكهف، من قرأ عصيمة من فتن يعني أكبر الفتن وتعصم منها، تقرأ هذه الآيات ترتبط بمحمد ترتبط بمنزلها على محمد، يقال لك ادخل الحصن ولا عليك، حتى من أكبر الفتن حتى من ارتبط واتصل ولا عليك بعد ذلك. فقد حبت أو ربطت حبلك بركن وثيق، وكما كان يقول صلى الله عليه وسلم في سيدنا لوط لما اشتد عليه أذى قومه ووقفوا موقف ذاك الإحراج الصعب، وقال لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن، يقول صلى الله عليه وسلم لقد أوى إلى ركن شديد. كان من اتصل بأي دولة، هي أي جيش، ولا دولة ولا جيش، هم للرسول اللي هددوا بهم، هم محل نصره أو مفتاح لنصره من عند الله، لأنه أوى إلى فوق. لقد أوى إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإنه مصيبها حب ما أصابهم، إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. قالوا ويلمح أرباب الوعي في الوحي من قول في الآية الأخرى وامضوا حيث تؤمرون، حيث تؤمرون، قال ما قول حيث تهون ولا حيث تريدون، حيث تؤمرون، مر الأمر امشي ولا عليك. وما كان إلا ذلك، وكانت العاقبة والنهاية، وهكذا هذا الشأن. هذا ما عاد يقدر يقتل هذا الرجل من أفضل الشهداء عند الله. يقول بعض شراح الحديث في صحيح مسلم، بعض الشراح يقول إنه الخضر عليه السلام يكون هو أو يكون غيره شهيد من شهداء الأمة، يقف أمام رأس الفتنة الكبرى ويخذل ذاك أمامه ويرجع خائبا من تحت المدينة ويعلم أن الوقت انتهى، فيصل إلى باب لد، ويخرج سيدنا عيسى بن مريم شرقي دمشق في هذه الأرض المباركة ويمضي إلى هناك، فبمجرد ما يقبل على عيسى بن مريم يتذاوب كما يذوب الملح في الماء، هذه نهاية هذه الفتنة. من يقول إن نهايتها هكذا؟ العتاد والعدة لها والقوة والجيش والجنة والنار كما يسميها، وما عنده من غرائب ومعجزات في ظاهر الأمر، وهي استدراجات يستدرج بها من ضل والعياذ بالله. فإذا نزل سيدنا عيسى وأقبل عليه صار يتذاوب، قال صلى الله عليه وسلم حتى لو تركه لمات، لو لم يباشر قتله بيموت من نفسه من شدة ما نازله، فيقتله عيسى بن مريم وتنتهي فتنته. وإذا بعيسى بن مريم يخبر عن الضعف الذين فروا إلى الجبال أيام الدجال، تعالوا منزلتك في الجنة كذا، مكانك في الجنة كذا، رتبتك، فيخبرهم بمنازلهم في الجنة عيسى بن مريم. وذي اكتسبوها المنازل في الجنة بأيام إيش؟ أيام النبوة، أيام ظهور الأولياء، أيام ظهور الدجال، أيام فتنة الدجال، واكتسبوا هذه القصور واكتسبوا هذه المنازل العالية في الجنة. ففي أي وقت عشت وفي أي ظرف اتصل بفوق وتكون فوق وتطلع معها الفوق، وزد من الشوق وخلك من الخرابيط التي تأخذ أكثر عباد الله تعالى وتزيغ بهم يمنى ويسرى. الإمام محمد نعم الإمام، وإذا أتممت به فإلى أعلى مقام، فإن الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فإمامة مثل فرعون قال عنها يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود والعياذ بالله تبارك وتعالى. والملك الذي كان أيضا لفرعون يعبر عن قوته الظاهرة بقوله أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. كل هذا الملك ينتهي ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وانتهى ما صار شيء وتلاشى. من يقول أنه تلاشى بهذه الصورة؟ لما فطن في خطة وترتيب فطن لأن الذي سيذهب ملكه على يده سيولد من بني إسرائيل قال قتلوا الأولاد وألوف قتلهم. الذي سيذهب ملكه على يده قال خذوا إلى قصرك ورب عندك خذ اسم النفوس اللي قتلت وإرادتي بتمضي على رأسك وفوق أمرك بترب عندك. هذا الذي تتدوره بالقتل هذا كله ما أخذت إلا الآثام فقط والذي أهيئه لك بيتربى وسط بيتك انفق عليه وأعط أمه ونفقه ولا تربى وسط قصره ولبث السنين تلك كلها وكان ما كان أشهده العظم وانتهى الملك كله. وفي يوم واحد أخذ يخرج بالألوف معه من الجند فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا المدركون. قال صوت النبوة يذكر المؤمنين يقول ارتفعوا في إيمانكم إلى إدراك الحقائق. قال لا ما نحن مدركون كيف ذا البحر وذا فرعون وقوم إن معي ربي سيهدين فأوحينا إليه نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا. فلما أدركه الغرق قال آمنت إنه لا إله مملكتي كذب دعواي كذب ولهيتي كذب فخري بالمال كذب فخري بالأنهار تجري كذب ما عندي شيء لا إله إلا الذي آمنت ببنو إسرائيل. طريق حق موسى بس وحده حق موسى وهارون والجماعة حقهم هم أولى أهل الحق هم أولى أهل الهدى لا إله إلا الذي أمت أنا من المسلمين. قال الله الآن كلهم سيقولوا هكذا كبارهم وصغارهم عند الموت كلهم سيؤمنون لك ما ينفعهم أنتم أكرمتم بالإيمان في الحياة حثبتكم الله على ذلك وزادكم إيمان في كل يوم وفي كل نفاس حتى يتوفانا على أكمل اليقين وأكمل الإيمان. إنها من فضائل جود ربكم علينا وعليكم تجتمعون في هذه الترقيات وهذه العطيات الربانيات وحضر فيكم من حضر من أهل النور ومن أهل السر ومن أهل الخير ومن أهل العلم. الله يبارك لنا في الجمع وينظمنا في سلك أهل الصدق معه في كل عطاء ومنع حتى يكون مقتدانا حبيبه ونعم الإمام لنا. ارزقنا الاهتمام به في كل ذرة وتولنا به في جميع الأمر سره وجهره واجعلنا ممن يحشر معه وأنت عنا راض يا حي يا قيوم. اللهم بارك في جمعنا وبارك في أحبابنا وبارك في إخواننا وارزقنا الاستقامة على ذاك السبيل واسقنا من أحلى سلسبيل. إلهنا اجتمعنا نرجوك ونرتجي ما عندك ونعترف لك بخطايانا وذنوبنا تائبين غير مبررين لأنفسنا بسوء اكتساب ولا بخروج عن أمرك ولكننا نعترف ونقر نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وجدد عهدنا معك في الوفاء باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم حتى ندرك أسرار محبتك ونثبت في المحبوبين عندك. اللهم زد هذه المنازل من الخيرات وزد الحاضرين والسامعين من الفضل والجود ما تجمعنا به في زمرة خير البريات يوم الميقات وتوردنا على حوضه المرور تسقينا منه شرابا لا نظمأ بعده أبدا وما بقي من الأعمار لا تسلط عليه. يا ربي دنيا ولا هواء ولا نفسا ولا كافرا ولا فاجرا ولا شقيا اجعل التبعية في ذرات مقاصدنا ونياتنا لمحمد حبيبك من أقوى الاتصال به من أصفيائك وأوليائك. اللهم لا باعدت بيننا وبين ذلك المنهاج، ولا أخريتنا عن حسن الاستضاء بنور ذلك السراج. اللهم احفظنا من كل زيغ ومن كل عوجاج، واشف مرضانا وعافي مبتلانا، وانفعنا بما سمعنا، وانفعنا بما ذكرنا، وانفعنا بما تذكرنا، وانفعنا بما تواصينا، وانفعنا بما تحاببنا، ونجدد توبتنا إليك من جميع ذنوبنا، فتوب يا تواب علينا لنتوب. فما تاب تائب بصدق إلا وقد سبقتك توبتك أنت عليه قبل أن يتوب هو إليك. فنسألك أن تتوب علينا، ونسألك أن ترزقنا حسن التوبة النصوح في مجمعنا هذا، تجعلها توبة لا ينقض عقدها ولا يخلف وعدها ولا ينكث عهدها، توبة الصادقين، توبة المحبوبين، يا من يحب التوابين ويحب المتطهرين. تبنا إليك عن كل ذنب أنذبنا، تبنا إليك من كل ما أسرفنا فيه، تبنا إليك من كل ما خالطه فيه ما ليس لك فيه رضا، تبنا إليك من كل زلة وخطيئة ظاهرة وباطنة بيننا وبينك وبيننا وبين عبادك، عنا وعن أهلينا وعن أولادنا وعن أصحابنا وعن ذوي الحقوق علينا. فيا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، حققنا وإياهم بحقائق التوبة. توب علينا، توب علينا، توب علينا يا تواب، يا تواب، يا تواب، يا من يعطي بغير حساب، يا فاتح الأبواب، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب. حققنا بحقائق التوبة في مجمعنا هذا، ولا تصرفنا إلا على ارتباط تام يقوى على الأبد بحبيبك محمد، وخلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه، وسر من اعتنى بهم، وسمعتم بعض آثار العناية بهم، ومن العناية التي دخل فيها سيدنا عبد الله بن رواحة، فكان يشير إلى قومه ويقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، منهم عبد الله بن رواحة عليه رضوان الله. اللهم اجعلنا منهم، واجعلنا فيهم ومعهم، واحشرنا جميعا في زمرتهم، وكل أهلينا وكل أولادنا وكل قراباتنا وكل أصحابنا، يا قريب ويا مجيب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين. جد علينا بما أنت أهله في كل شان وحال وحين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والعفو طالبكم المجلس، وطال الكلام عليكم، الله يتطول علينا وعليكم بما هو أهله. الحمد لله رب العالمين.